الحمد لله له الحمد كله، وسبحان الله له الملك كله، ولا إله إلا الله بيده الخير كله، والله أكبر إليه يرجع الأمر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله رفع السماوات بغير عمد نراها، وألقى في الأرض رواسي حتى لا تميل ولا تميد بأهلها، وسخر الشمس والقمر والنجوم وجعلها تدور بحكمة ودقة في أفلاكها. سبحانه لا نعبد أحدا سواه، ولا نخضع لأحد غيره. له الملك وله الحمد، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وكليمه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، يا حزب الله ويا عباد الرحمن ويا إخوة الإسلام والإيمان، إن الله سبحانه هو الذي اختاركم لدينه واختار دينه لكم، وهو الذي اصطفاكم واصطفى لكم الدين، وهو الذي أنعم علينا بالإيمان وأنعم علينا بنور الحق وأخرجنا من الظلام ومن الظلمات ومن الضياع ومن أسباب الشقاء، وجعلنا من عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أعطى المؤمن من النعم ما لا يتصوره بشر، ولو وزنت الجنة بكل ما فيها مقابل نعمة الإيمان والمعرفة التي أنعم الله على المؤمنين بها لكانت نعمة الإيمان أعلى وأجل. ولذا قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله هو الإيمان، ورحمته هي القرآن، وقيل بالعكس. ونحن نعلم أن المؤمنين يحيون في نور لا يحيا فيه الناس، هذا النور منصب في قلوبهم يسع
على كل ذرة من ذراتهم، ويتأثر به المؤمن المؤمنون في جميع تصرفاته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. والمعنى، هل يستوي الميت والحي؟ وهل يستوي من يعيش في الظلمات ومن يعيش في الأنوار؟ والميت الذي يعيش في الظلمة هو الكافر، والحي الذي يعيش في النور هو المؤمن. والحياة الحقيقية هي الحياة مع الله، ولا تكون الحياة مع الله حياة سليمة صحيحة سعيدة إلا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله. فمن اتبعهما فهو الحي، ومن لم يتبعهما فهو الميت وإن ادعى الإيمان، لأن الإيمان نفسه ينقسم إلى نوعين، إيمان حي وإيمان ميت. فالإيمان الحي يؤثر في المؤمنين ويجعلهم لله خاضعين وللحبيب محمد صلى الله عليه وسلم متبعين. أما الإيمان الميت فهو الإيمان الموروث، إيمان التقاليد والعادات، إيمان الحياة الضائعة والأمة الممزقة والدعاوى الكاذبة، إيمان الانحراف والبعد عن الحق والوقوع في البدع والزيت والضلال بأنواعه المختلفة. وإن ادعى المسلمون أو المتمسلمون أنهم مؤمنون فإن هذا الإيمان الميت لا ينفعهم، إنما ينفع الإيمان الحي الذي يقول الله فيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يستجيبون لله والرسول هم الأحياء، والله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحكم بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن فالمؤمنون الصادقون هم الأعضاء الحقيقيون في حزب الله تعالى، وهؤلاء لهم مكانتهم في الأرض وكرامتهم في السماء. ولو عرف المؤمن حقيقة ما بينه وبين ربه لفزع إلى الله دائما وسعد بمعرفته وعاش في حبه وشعر بأن كل ما في الدنيا لا يعدل لحظة واحدة ينادي فيها ربه ويخلو فيها مع الله بقلبه، ويشعر فيها بأن لا حواجز ولا حجب بين العبد وربه، تناديه فيناديك وتناديه فينبيك وتدعوه فيستجيب لك وتستغفره فيغفر لك وتذكره وتعبده فيفتح لك أبواب السماء وينزل عليك ملائكة الرحمة تغشاك في مجلسك وتطوف حولك وتحفك بأجنحتها ويشهد الله ملائكته في السماء أنه قد غفر لك. إذن هذه هي السعادة. هل عشناها يا إخوة؟ إنني كنت أعجب وأقول إذا كان الله تعالى قال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، فلماذا تركه ينام على الحصير وينام على التراب ويضع رأسه على وسادة خشنة ويمر عليه السهران لا يوقد في بيت رسول الله دخان لا يطبخون ويمر عليه الأيام الثلاثة لا يذوق فيها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من أي نوع كان كما جاءت الحديث الصحيح. لماذا تركه الله هكذا؟ ولكن الإجابة جاءت من عند رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام حيث بين في عدة أحاديث أن الله تعالى خيره بين أن يعطيه مفاتيح خزائن الأرض وأن يسير له الصفا والمروة ذهبا وأن يأتيه من النعم فوق ما من نعم الدنيا فوق ما يتصور البشر، فإن شاء أن يكون ملكا نبيا وإن شاء أن يكون عبدا نبيا فيختار أن يكون عبدا نبيا ويرفض الدنيا. لماذا رفضها؟ إن القلب المليء بحب الله والمليء بالمعرفة والمليء بالذكر والمليء بالشكر والمتصل بالله تعالى إنه قلب خلا من دنيا الناس ولجأ إلى الله، إنه يحكيه أن يجالس الناس إلا لماما ولضرورة وفيما يرضي الله، ويسعده أن يجالس ربه. وقد جاءت الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني، إن الحياة الحقيقية هي الحياة مع الله. وأنتم تعلمون بالتجربة أن الناس شغل بعضهم ببعض فأخفى بعضهم بعضا وعبد الدنيا فمزقتهم تمزيقا وعبد المال فصار المال إلها لا يرحم وعبد المرأة تمردت الرجال في الوحل ودنستهم أسوأ تدنيس وجعلت الأمة المتمسلمة أمة يلعب بها اليهود والنصارى والشيوعيين، لأنها أمة لم تعبد الله كما يجب أن تعبده ولم تعرف الله ولم تعرف كتابه ولم تتبع رسوله، فنأت عن الحق ونهت عن الفضيلة وزحزحت إلى الشياطين فاجتالتها وأكلتها وأضاعتها. لكننا لو عشنا مع الله في الكون يعيش معنا. اذا عشت مع الله بإيمان صادق وعمل يتفق مع الكتاب والسنة، فإن قلبك يطهر ولسانك يطهر وبيتك يطهر ومجتمعك يطهر، لأن المؤمن الصادق طاهر في ذلك كله. والله ما أمرنا بالأوامر وما نهانا عن المنكرات إلا ليطهرنا. كذلك المؤمن الصالح هو خير عباد الله على الإطلاق من كل ما على وجه الأرض. ولذا قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير ما خلق الله تعالى، هؤلاء هم المؤمنين. ثم الإيمان والعمل يقربهم من الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم المؤمن الصادق يجد نفسه دائما يعيش في الحق ومع الحق، لأن نور الإيمان ونور الكتاب والسنة يجعله يفرق بين الحق والباطل. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كما أن العمل الصالح مع الإيمان يهديك الله به إلى جميع سبل السعادة في الدنيا، حتى تأتي الدنيا طائعة أم كارهة، خاضعة لك ورافعة تحت قدمك، لأنك خضعت لله فأخضع الله الدنيا لك. ولهذا يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إذن الإيمان يجعلنا نحيا الحياة الحقة، ويجعلنا جزءا من الكون الرباني المشغول بالتسبيح والتقديس لله تعالى. الله تعالى يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإذا قلت سبحان الله لو كشف عنك الحجاب وأنت تقولها لوجدت ثوبك يقول سبحان الله، ووجدت اللقمة تقول سبحان الله، ووجدت السيارة تقول سبحان الله، ووجدت سقف الحجرة يسبح الله، ووجدت الأرض من تحتك والسماء من فوقك، الكل يسبح الله. ولذا حين أراد الله إبراز ذلك فإنه أوحى إلى نبيه: فأمسك النبي بالحصى فإذا الحصى ينطق في يده ويقول سبحان الله. إذن أنت منسجم مع الكون ما دمت مؤمنا عاملا عملا صالحا مرتبطا بربك متصلا به خاضعا له. وأنت حينئذ أنت الرحمة تسير على الأرض، وأنت العدل بين الناس، وانسى الحب وانسى الاخاء. فاذا وجدت نفسك تقول انا مؤمن وانسى الظالم اذا حكمت وانسى الكافر اذا تبت وانسى المعتدي اذا افتقعت وانسى الوالغ في الشهوات وانسى المنفر المفتقر للبشر وانسى الذي تنشا العداوه البغضاء بين المؤمنين فثق انك كاذب الف مره وان سجدت كل يوم الف سجده ورفعت الف ركعه. الامام يصنع المسلم صنعه جديده صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. ان المؤمنين السابقين الاولين حين صدقوا في ايمانهم وجدوا كل شيء في الكون يساعدهم ويعاونهم حتى كأن الملائكة كانت تتبرك بهم. عمران بن الحسين رضي الله عنه يقول لمصرف صاحبه ان الملائكة تسلم علي عند دخول البيت وفي حجر اسماعيل ولما اكتويت بعدت عني ولم تسلم علي. فقال له مطرف كانت تأتيك الملائكة من قبل رأسك ام من قبل رجليك؟ قال بل من قبل رأسك. قال انهم آتون. ومضى زمن فقال عادت الملائكة تسلم علي كما كانت. ثم ابي بن كعب رضي الله عنه يقول لأدخلن المسجد ولأحمدن الله بمحامد لم يحمد بها احد. فلما دخل واراد ان يحمد الله سمع صوتا من خلفه يقول اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره الى اخره. فنظر فلم يجد احدا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه جبريل. جبريل انزله الله ليعلمه افضل المحامد. كذلك كان العرباض بن سارية في مسجد دمشق فلما فرغ من صلاته دعا فقال اللهم كبرت سني ودق عظمي فاقبضني اليك. فنظر فاذا شاب حسن الهيئه فقال له الشاب لا تقل هذا. فقال وما اقول؟ فقال قل اللهم حسن العمل وبلغ الاجل. فقال له ومن انت؟ قال انا ربائيل ملك جعله الله يسل الحزن من قلوب المؤمنين. ودخل سلمان الفارسي على رجل تقبض روحه فقال ايها الملك ارفق به فانه مؤمن. فقال الرجل الذي تخرج روحه قال يا سلمان يقول لك الملك اني بكل مؤمن رحيم. وتعلمون وفى رضي الله عنه خرج الى القتال وهو جنب. فلما استشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الملائكة لتغسل حنظلة بماء المزن بين السماء والارض. في جبريل عليه السلام فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، يقول له: من هذا الذي قبضت روحه ففرح بموته واستبصر اهل السماء؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ، وكان في خيمة في المسجد يمرض فيها، فعلم ان عرقه انفجر فمات. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة بعد صلاة الفجر الى الدار التي نقل اليها سعد بن معاذ، فاسرع في المشي، فقال له الصحابة: اسرعت يا رسول الله حتى تقطعت النعال منا؟ فقال: اخشى ان تسبقنا الملائكة الى سعد فتغسله كما غسلت حنظلة. اذا هناك مسابقة، النبي يريد ان يغسل سعدا ويخشى ان تسبق الملائكة فتغسله. هذا هو المؤمن الصادق. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى غرفة سعد، لم يكن في الغرفة سوى جسد سعد المسجد، لكن النبي سمر عن ساقيه عند الدخول، واخذ يدوس على اطراف اصابعه، يقع الارض باطراف اصابعه، ولما جلس جلس مستوفزا. فلما خرج قال له الصحابة: لم يكن في الغرفة احد، فلما فعلت ذلك؟ قال: انها مليئة بالملائكة، ولولا ان ملكا قبض جناحه ما وجدت مكانا اجلس فيه. ولما حملت الجنازه قال المنافقون، وكان جسد سعد ضخما عظيما، فقال المنافقون: ان جسد سعد خفيف خفيف جدا، هذا لان سعدا ظلم بني قريظه. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للمؤمنين: إن الله تعالى أنزل من السماء 70,000 ملك ليسيعوا سعد بن معاذ. هكذا المؤمنون، هكذا تتلقاهم الملائكة في الأرض، وتتلقاهم في السماء، وتغشاهم رحمة الله تعالى. ولم يقف الأمر عند هذا، بل الأمر كان عند الصحابة، كأن الكون كله قد كشف لهم، وكأن المسافات البعيدة قد قربت. إنهم حين قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، جعل الله كل شيء بإذنه طوع أمره. فعمر بن الخطاب يقف على المنبر، وكان أرسل جيشا إلى مكان بعيد، يرأسه سارية هو القائد، فيراه على المنبر يرى الجيش البعيد في البلاد النائية، ويرى الجيش قريبا من الجبل والعدو يحاول ان يحيط به ويهزمه. فيقول عمر وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فسمعها سارية فذهب الى ما تحت الجبل، ووقف للعدو وحارب فانتصر. ولما جاء سئل فقال حاربنا أعداءنا يوم الجمعة فجدنا ننهزم لكننا سمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل فانحزنا إلى الجبل فنصرنا الله. وكان أبو قرصافة في الشام وأسر ابن له عند الروم، فكان إذا جاء وقت الصلاة يصعد فوق داره وينادي ابنه ويقول يا بني يا فلان الصلاة الصلاة. فلما جاء الولد بعد قال يا أبت ما ناديتني إلا وأسمعني الله نداءك في كل صلاة. ما هذا الذي يحدث؟ بل الأمر أكثر من هذا. امرأة عجوز هاجرت من مكة إلى المدينة وضم ابنها إلى أهل الصف وضمت هي إلى النساء الفقيرات، وقيل كانت عمياء فمرض ابنها مرضا سريعا ومات فأخبرت بموته، فجاءت وجلست عند قدميه وبكت ثم قالت اللهم أنت تعلم أنني امرأة عجوز وأنني هاجرت طائعة وآمنت راضية، اللهم لا تسمت بي أعداءك وأعدائي، اللهم رد الحياة إلى ابني. فتحرك الولد ثم نفض الثياب وقام وظل حيا حتى ماتت أمه، لم يمت إلا بعد موته. إذن هذا الكون أيها الأخ المؤمن كله، الكون المحيط بك الله تعالى، إذا صدقت في الإيمان وصدقت في العمل وفي الحب لله وفي الخوف منه وفي المعرفة وفي التواضع وفي حب الخير للمؤمنين وفي تطهير قلبك من أمراضك، إذا صدقت كان الكون بإذن الله كله معك، كل ذرة في الكون معك. أما من أعرض ونأى وكذب وظل وافترى وبعد عن الحق وكفر، سواء كان من مدعي الإسلام أم من غيرهم، وهجر الكتاب والسنة، فإنه يسقى في الدنيا والآخرة، وكل ذرة في الكون جديرة بإذن الله أن تسقيه وتدمره. إن جيش النمرود أهلك بالبعوض، وإن أهل مصر أغرقوا في البحر بإذن الله، وإن الريح دمرت أمة كاملة، وإن الماء الذي أنزله الله من السماء وأخرجه من الأرض أهلك الكفار من قومه، لأن كل شيء في الكون خاضع لربك فاخضع له، يخضع لك ربك بإذنه إذا شاء الكون ونفسه. بعد هذا يا إخوة تغرنا الدنيا، تلهينا أموالنا، تلهينا أولادنا، تلهينا الفتن، يضحك على ذقوننا أعداء الإسلام وأعداؤنا في الداخل والخارج، تنهار أمتنا ومؤذنها يقول في كل يوم 5 مرات على المئذنة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. أي فلاح ارتدنا طلبناه لأنفسنا؟ اننا نعيش في الضياع. واقول لكم الحقيقة، لو ان كل منا نظر داخلنا وتوسوس في قلبه لوجد في نفسه امراضا كثيرة، ووجد نفسه بعيدا 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 عن النور، عن الخير، عن السعادة، عن أسباب النجاة الكاملة في الدنيا والآخرة. فسروا إلى الله كما أمركم الله بحلم، فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وفقنا الله لما يحب ويرضى. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به. وبعد، فيا ايها الاخوه الاحبه، بارك الله لكم وبارك فيكم ونفعني واياكم بما نقول وبما نسمع. اخي الحبيب، لقد قلت ونصحت لك ولنفسي، ولكن هل جئنا لصلاة الجمعة كي نستفيد بالنصيحة، أم جئنا لنؤديها سعادة وتقليد فقط؟ إن كنا جئنا لنستفيد فلا بد ان يحصل التغيير في انفسنا وفي سلوكنا وفي ثقافتنا وفي جميع نواحي حياتنا، حتى نصير ربانيين كما امرنا الله تعالى. اما ان كانت الخطبه عاده وكانت الصلاة عادة وكان المجيء فسحة، فإننا نضيع على أنفسنا الكثير. لكن أقول لكم إن الله تعالى بعد أن بين أن كتابه نور وأن طريق رسوله نور، قال يهدي الله لنوره من يشاء، وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لم يقل ومن يؤتى المال او النساء او الشهوات الى اخره، لا، قال ومن يؤتى الحكمه. هل بحثنا عن الحكمه؟ الحكمه في الكتاب والسنه. فاذا عرفنا الحكمه وعملنا بها كنا موفقين. اخي الحبيب، أدخل السعادة في قلبك بمعرفة الله، وأدخل السعادة في بيتك بإجبار أهلك على العمل بما يرضي الله، وأدخل السعادة في مجتمعك بالقيام بأمر الله والدعوة إلى ذلك والنهي عن الموت. أخي الحبيب، أمة تبحث في شرق وفي غرب الدنيا وفي الشمال وفي الشمال وفي الجنوب عن النهضة، عن العمران، عن الزراعة، عن الصناعة، عن الجيوش، عن الحرب، ولم تر مجتمعا واحدا صدق في الدعوة إلى الله بصدق والعودة إليه. بل مؤتمرات بعد مؤتمرات قبل مؤتمرات تجتمع وتنصب ولا أثر للمؤتمر، لأن الرجال الطيبين المؤتمرين وراهم وراءهم هنالك شياطين أبالسة مجرمون في الأرض ملعونون في السماء وفي الأرض يصدون عن سبيل الله ويمنعون كلمة الحق أن تقال ويعذبون كل من يدعو إلى الله ويعمل صالحا. أسأل الله أن يثبت على الحق أقدامنا وأن يملأ بنور الإيمان قلوبنا وأن يشرح لما يرضيه صدورنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث حسابك، اللهم أيدنا بروح من عندك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. وصلى الله والحمد لله وصلى الله على النبي محمد. أقم الصلاة.